الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن مالك عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان. إسناده جيد.
قال الحسن
إنه رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العرض؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. السحر تقدم أنه أنواع، وأنه في اللغة عبارة عما لطف سببه وخفي، وأنه منه ما هو بواسطة الشياطين، وهذا يكون شرك كما سبق، ومنه ما هو بالعقد والنفث والبخرة والأدوية وغير ذلك. والمؤلف هنا يريد أن يبين أن ما كان مماثلا للسحر أنه يلحق به، وإن لم يكن حكمه حكمه، لأنه سبق لنا أن الساحر كافر، وأن حده أن يضرب بالسيف حتى يموت. وهذه الأشياء التي ذكر هنا ليس هذا حكمها، ولكنها في العمل تكون مماثلة للسحر فتلحق به من ناحية الفساد والإفساد، فيكون لها حكمه. ولهذا ذكر هذه الأنواع التي فسرها عوف: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. والجبت سبق أنه هو السحر، فسره عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. فهنا يكون هذه الأشياء فيها النص على أنها من السحر، فيكون هذا هو وجه الاستشهاد من الحديث للباب. وهذا دليل على أن حكم الشيء له يلحق بنظيره. إن العيافة قال إنها زجر الطير، وقد علم أن من علوم الجاهلية السابقة التطير كما سيأتي، وزجر الطير هو إثارته للنظر في طيرانه حتى يستدل بذلك على الأمور المستقبلة. ومن كان محسنا للحدس والتخمين في هذه الأشياء، يعني في زجر الطير ونحوه من الحيوانات، سموه عائفا كما سيأتي. فعلى هذا يكون زجر الطير من السحر، لأنه يعمل عمله، حيث إن الساحر يخبر عن خبر الشياطين، وإن كان يعمل عملا من أعمالهم متعاونا معهم حتى يضر الساحر الذي أريد ضرره. أما الطرق ففسره بأنه الخط الذي يخط في الرمل، والخطوط أيضا من علومهم علوم الجاهلية، حيث إنهم يخطون خطوطا يستدلون بها على الغائب، فهي من باب الظنون والرجم بالغيب. ولكن هذا له حكم ادعاء الغيب، وقد علم أن الغيب كله لله جل وعلا. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخط فقال: كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك. يعني أن الله جل وعلا جعل آية لنبي من أنبيائه، إذا خط يعلم الشيء الذي يسأل عنه ويخبر به. ولكن هذا ممتنع العلم به، ولهذا قال: فمن وافق خطه فذاك، يعني أن هذا يكون صحيح. فالواقع أن مثل هذا لا تمكن معرفته ولا موافقته إلا من باب الصدفة، فهو غير معلوم أنه وافقه أو لم يوافق. فيبقى أن الخط خطوط في الرمل كالضرب بالحصى، لا فرق بينها، فهي من المحرمات التي يدعى بها علم الغيب، لهذا ألحقت بالسحر. وأما الطيرة فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. وقوله زجر الطير يعني إثارته من مكانه، وليس هذا خاصا بالطير، بل في جميع الحيوانات، حتى في الأشخاص في الناس. قد مثلا يتطير بإنسان إذا لقيه، إما بكلامه وإما بخلقه أو بفعله أو بغير ذلك مما يكون حسب زعمه دليلا على المستقبل، على الأفعال المستقبلة. وسيأتي حد الطيرة أنها ما أمضى الإنسان أو رده. قال: والجبت، قال الحسن: رنة الشيطان. المقصود بالرنة الصوت الذي يدل على الحزن. وقد روى ابن أبي الدنيا وأبو حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: لما لعن إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة هي أصل كل رنة إلى يوم القيامة، يعني الرنين الخبيث الذي يكون أصله
من التحزن والتسخط. ثم يقول سعيد: فلما أهبط رن رنة أخرى. ثم لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام يصلي بمكة رن رنة اجتمعت له جنوده، فقال لهم: أيسوا من رد أمة محمد إلى الشرك، ولكن زينوا لهم الكذب والمعاصي. وذكر ابن مفلح أن في تفسير البقي بن مخلد أن الشيطان رن أربع مرات: رن حين لعن، ورن حين أهبط، ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن حين أنزل عليه، وفي رواية: ورن حين فتح الله له مكة. فرنينه ينتج عنه أمور خبيثة من حثه جنوده واجتهاده في إغواء الناس. وأصل الجبت الخبث، والشيء الخبيث الذي لا خير فيه. ولهذا فسر أهل اللغة الجبت بأنه السحر، وبأنه الكهانة، وبأنه عمل الخبث، فهو اسم للشر، فيدخل فيه السحر ويدخل فيه عمل الشياطين. وعمل الشيطان رنته ينتج عنها التحريش بين الناس وإغوائهم، فيكون من هذا الباب كعمل الساحر أو أشد. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. الاقتباس هو أخذ الشيء، كاقتباس العلم، والشعبة هي الجزء من الشيء. ولهذا جاء في الحديث أن الحياء شعبة من الإيمان. والنجوم سيأتي الكلام فيها، ولكن المقصود هنا الاستدلال بحركاتها وأفولها وطلوعها واقترانها ومسيرها ونحو ذلك على ما يحدث، على ما يحصل في الكون أو يحصل للناس من ولادة وسعادة ونحوس وغير ذلك. وهذا من جنس ما مضى، فإنه دعوة باطلة، ادعاء لما لا علم للمدعي فيه. فالذي يقتبس شيئا من النجوم من هذه الأمور يعني يستدل بها، يستدل بطلوعها أو بأفولها أو بسيرها أو باجتماعها واقترانها على الأمور المستقبلة من خير وشر، يكون كاذبا ومدعيا لعلم الغيب. ومن المعلوم أن السحرة كذبة وأهل باطل، فهذا يشبهه فأعطي حكمه. وقوله فقد اقتبس شعبة من السحر يعني أنه إذا فعل ذلك فيكون له حكم الساحر، وليس حكمه من كل وجه كما سبق، لأن الساحر حكمه أنه كافر، السحر الحقيقي الذي مضى بيانه الذي لا يكون إلا بواسطة الشياطين، إنه مضى أن الساحر يتعاون مع الشيطان والشيطان لا يعاونه حتى يأتيه بما يريد من عبادة غير الله جل وعلا أو الاستهانة بشيء مما له صلة بالله جل وعلا من أسمائه أو آياته أو ما أشبه ذلك. ولهذا يحدث ذلك كثيرا من السحرة ولا يعمل سحرهم إلا بهذا. وهذا في الواقع التفت إلى غير الله جل وعلا في الحكم على الأمور المستقبلة من مخلوقات مسخرة مدبرة لا علم لها بما يدعيه هذا المقتبس. وقوله زاد ما زاد يعني أنه كلما زاد من الاقتباس زاد في الشر وفي إلحاقه بالسحر ويزيد بذلك إثما. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قول الله جل وعلا: من شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن السواحر، والساحر ينفث على ما يريد عقده، وقد يعقد الحبال فيخرج من نفسه ريق يقترن بنفس الشيطان وإرادته في ما يكون من ضرر المسحور، وعقده للخيط إشارة إلى أنه ينعقد ما أراد من الأذى الذي يلحقه بالمسحور. ثم تعاون النفس الخبيثة مع نفس الشيطان على أذية المسحور، فينعقد ذلك بإذن الله القدري الكوني كما قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيحصل ما يكون قدره الله جل وعلا من أذية المسحور. وهذا الحديث يدل على أن من تشبه بالساحر في فعله أنه يعطى حكمه في الإثم. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ولو لم يكن يحسن السحر أو يفعله. وهذا يدل على رضاه بذلك، أنه يرضى به أو يتمناه ويريده. والراضي بالفعل كالفاعل. ومن سحر فقد أشرك، دليل على أن السحر يكون شرك، لا ينفك عن الشرك، وهذا السحر الحقيقي، لأن هناك سحر كما مضى يكون مجازي، والسحر الحقيقي الذي يكون بواسطة الشياطين. والشيطان لا يمكن أن يعاون الإنسان ويخدمه إلا إذا أطاعه، فيحصل الاستمتاع للشيطان من الإنس الذي يكره الله جل وعلا، ثم إذا كان مطيعا له وعابدا له ولو بوجه من الوجوه فإنه يعاونه على الشر والأذى، فيحصل ما يحصل. ولهذا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التحرز من الشيطان، وأمرنا الله جل وعلا بذلك في كتابه: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فلنجأ الإنسان إلى ربه جل وعلا من الشيطان يستعيذ به، لأنه غير منظور وغير مشاهد، وإنما يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن رحمته جل وعلا أن جعل ذكره حرزا من الشيطان، وكذلك آياته التي يتحرز بها المؤمن، فقد ثبت أن من قرأ سورة آية الكرسي حينما يأوي إلى فراشه أنه لا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ إلى أن يصبح. فكذلك ذكر الله جل وعلا، وهذا من فضل الله جل وعلا. ومن المعلوم أن من الإنس شياطين تناسبهم حالات الشياطين، شياطين الجن، فهم يجتمعون على الشر ويتعاونون عليه، ولكن لا يمكن التعاون إلا بالاستمتاع، هذا يستمتع من هذا بما يحب، وهذا كذلك يعني الجني يستمتع من الإنسي بعبادته وطاعته واتباعه على الباطل والكفر بالله جل وعلا، والإنسي يستمتع من الشيطان ببعض المنافع التي ينفعها بها مضر عدوه أو ما أشبه ذلك. ولهذا يعني لكون الذكر يمنع من الشيطان، تجد الذين تتسلط عليهم الشياطين هم أهل الغفلة وأهل الجهل، والذين لا يذكرون الله، ولا سيما في أماكن الشياطين، فإن الشياطين لها أماكن تأوي إليها مثل الحمامات وأماكن القذر، لأنها تليق بهم وتناسبهم. ولهذا سن لمن أراد الدخول في الخلاء، محل الخلاء، أن يسمي، يذكر اسم الله جل وعلا. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ستر ما بين عوراتنا ونظر الجن ذكر الله جل وعلا، فإذا ذكر الله جل وعلا وسمى كان هذا حارسا له من الشيطان. أما إذا دخل هذا الموضع بلا اسم فإنه قد يلابسه الشيطان ويتسلط عليه. وكذلك الاسم عند الدخول في المنزل وغير ذلك. وقد علمنا أن الله جل وعلا قال للشيطان أشاركهم في الأموال والأولاد، فهو يشارك في الأكل ويشارك في المبيت وفي غير ذلك، وقد يشارك في الولد في الأموال والأولاد، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم لا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. أما إذا ترك الاسم فقد يكون الشيطان مشاركا له فيه. ولهذا تجد كثيرا من الأولاد فيهم شبه الشياطين في أفعالهم وفيه. فالمقصود أن الواجب على المسلم أن يحترز من الشيطان، وإذا كان له ورد لا يخل به فلن يضره لا سحر ولا غيره، يعني الذي في واسطة الشياطين لا تضره ولا تقدح، لأن الشيطان عندما يريد أن يصيب الإنسان بالسحر يتحين الفرص، يتحين الغفلة. أما إذا كان له ورد فإنه لن يصل إليه ولا يضره. ولا يقال على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب بالسحر وهو أفضل عباد الله جل وعلا ولا يخل بذكر الله، لأن هذا لحكمة أرادها الله جل وعلا، وإذا أراد الله جل وعلا شيئا قيض له أسباب. وقوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، الغالب أن التعلق يراد به فعل القلب، تعلق بكذا تعلق على كذا، وقد يطلق التعلق أيضا على فعل الجوارح، ولكن هنا ظاهر أن المقصود به تعلق القلب. ومن تعلق شيئا وكل إليه، فمن تعلق قلبه بالسحرة والشياطين وكله الله جل وعلا إليه. ومن تعلق بالله جل وعلا فإنه يحميه ويكون هو حسبه وكافي، كما أن الذي يتعلق على الأسباب الظاهرة يكون موكولا إليها، فهذا مطلق عام، من تعلق شيئا عام مطلق. وكونه يوكل إليه معناه أن الله جل وعلا يخلي بينه وبين ما قصد وأراد وتعلق قلبه عليه، وكل من وكل إلى مخلوق فقد وكل إلى ضيعة وإلى ضعف فيكون ضائعا ولا يتحصل له من المراد الذي قصده شيء إلا شيء وافق القدر الذي كتبه الله جل وعلا ولا يتخلف، ولكن هذا لا يفيد شيئا. قالوا عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضة، هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. العضة هكذا في كتب المحدثين كما يقول ابن الأثير بفتح العين إسكان الضاد، يقول وأما في اللغة وفي كتب الغريب فهي بكسر العين العضة العضة. وقد فسرها صلى الله عليه وسلم بأنها النميمة، قل هي النميمة، والنم مأخوذ من الزيادة والتكثير، نمه إذا زاد فيه وكثره، أو نمه إذا ذكره، نم الحديث إذا ذكره للغير. والنميمة شبيهة بالسحر في الفعل، وقد تكون يعني في أثرها أبلغ من السحر، كما جاء في الأثر يفسد النمام في اليوم ما لا يفسده الساحر في السنة، لأن الساحر يفرق بين المرء وزوجه كما ذكر الله جل وعلا ذلك، وكذلك النمام يفرق بين الأحبة وبين المتفقين على أمر من الأمور بما ينمه من الكذب أو من الحديث الزائد أو الذي غير عن وجهه أو أنه ذكره ولم يغيره عن وجهه ولكن يريد بذلك الإفساد. فالنميمة هي نقل الحديث إلى الغير على وجه الإفساد، فيخرج من هذا النصيحة لا تكون من هذا الباب، وهذا دليل واضح على أنها من المحرمات، بل هي من أكبر الكبائر، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة نمام. وهذا وعيد عظيم. وقوله القالة بين الناس يعني الفاشية المنتشرة الكثيرة التي تكثر فيما بينهم، وهذا خبر يدل على التحريم والمنع. وقوله ألا، هنا أداة تنبيه وعرض: هل أنبئكم أخبركم وأعلمكم بالشيء الذي يجب أن تجتنبوه وتحذروه ولا تقعوا فيه؟ فيترتب على هذا الوعيد الشديد. وقوله القالة بين الناس يدل على عموم تحريم النميمة، يعني بين الناس كلهم. وقد ذكر ابن حزم أن هذا أمر مجمع عليه وهو لا خفى فيه. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. يقول ابن عبد البر على هذا الحديث: الحديث يحتمل أمرين، أحدهما الذم والآخر المدح. يقول: وأكثر العلماء وأهل الأدب على أنه للمدح والثناء، يعني أن قوله إن من البيان لسحرا أنه يثني على ذلك ويمدح. ولكن كيف مثلا يكون مثلا الشيء الممدوح المثنى عليه مشبها بالسحر؟ لأن هذا من التشبيه البليغ، إن من البيان لسحرا. ثم يستدل على هذا، يقول: إنه جاء أن رجلا تكلم عند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وطلب حاجة، فأحسن في كلامه وأبان وأفصح ببلاغة ووجازة. يقول: فقال أمير المؤمنين: إن هذا والله السحر الحلال. هل يكون من السحر شيء حلال؟ السحر الحلال. وكثير من المحدثين أو أكثر المحدثين يرون أن هذا من باب الذم وليس من باب المدح، وهذا هو الصواب. وهذا الذي ذكره المؤلف من أجله، أن البيان والبلاغة والفصاحة الزائدة عن الحاجة قد تغطي الحق ويلتبس الحق بالباطل، فيكون الإنسان إذا كان عنده بلاغة وفصاحة شبيه بالساحر الذي يغطي على الحق ويستره فيكون ملحقا به. وهذا واضح في مراد المؤلف، فيكون هذا هو معنى الحديث عند المؤلف رحمه الله، ويكون الشاهد على ذلك واضحا. ولهذا جاء في حديث أم سلمة الذي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بحق صاحبه، وإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. وقوله ألحن يعني أفصح وأبين وأقدر على إظهار ما يريد وتغطية الحق الذي يكون عند صاحبه. ولهذا جاء قول الشاعر في ذكر العسل، تقول هذا مجاج النحل تندحه، وإن تشأ قلت قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. يعني أن الفصاحة والبلاغة إذا قصد بها نصرة الباطل وإضعاف الحق أو تغطيته وستره أنها تكون ملحقة بالسحر في الحكم، وهذا هو مراد المؤلف بالحديث، فيكون الحديث واضح في إراده في هذا الباب، باب بيان شيء من السحر. ولهذا جاء ذم البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبغض الرجل الذي يكون بهذه الصفة. وقد وصف الله جل وعلا المنافقين بالبلاغة فصاحة، قال جل وعلا كما وصفهم أيضا بحسن المنظر وحسن الهيئة نظافة الثياب، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني تسمع لقولهم بفصاحتهم وبلاغتهم، فهذا من باب الذم ليس من باب الثناء، هو واضح وظاهر. فعلى هذا يكون الحديث خرج مخرج الذم وليس مخرج المدح كما قال ابن عبد البر رحمه الله.
والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. مسائل.
قال المصنف فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبد، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم نوع من أنواع السحر.
علم النجوم نوع من أنواع السحر، يعني ليس علم النجوم مطلقا، وسيأتي أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تسهير وعلم تأثير. فالذي يلحق بالسحر هو علم التأثير، يعني أن الاستدلال على الحوادث التي تحدث بما يكون للنجوم من طلوع أو افول أو اقتران أو مسير يكون ملحقا بالسحر من هذا النوع. ومعلوم أن مثل هذا كذب، لأن النجوم مدبرة ومسخرة، وسيأتي أن الله خلقها لأمور ثلاثة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن، وأن من ادعى غير ذلك أنه مخطئ وضال ومضيع لنصيبه عند الله جل وعلا. المقصود أن الاستدلال الادعاء على أمور من أمور الغيب هو قول على الله جل وعلا وكذب، وكونه مثلا ينسب إلى مخلوق من المخلوقات هذا قد مثلا يلتبس على بعض الجهلة بعض الناس، فيكون مثل تلبيس الساحر وتغطيته للحق، يكون ملحقا به. نعم.
المسألة الرابعة أن العقد مع النفث من ذلك. أن العقد مع النفث من ذلك،
يعني عقد الخيوط مع النفث، والنفث هو إخراج النفس مخالطا للريق، والنفوس تختلف، منها نفوس خيرة طبعت على الخير ولا تريد إلا خيرا، ونفوس شريرة طبعت على الشر وتريد الشر بالناس، والشر يختلف عند الناس، هناك نفوس حسدة يصيبون بعض الناس بأعينهم ونظرهم، ونفوس شريرة ليس عندها هذا الأمر ولكنها تطلب الشر وتريده وتحرص عليه، فلهذا يسعون في السحر، فهم إذا نفث النافث يخرج مع نفسه ريق مخالط للشر من النفس الشريرة، ثم يتعاون مع الشيطان فينعقد، فيعقد العقد التي يقصد بها أن ينعقد ما أراده، هذا قصده في العقدة. وقد ينعقد بإذن الله جل وعلا، بإذنه الكوني لا بإذنه الشرعي، لأن الله جل وعلا لا يأمر بالفساد ولا يريده شرعا وأمرا، ولكن لا يقع شيء إلا بإرادته جل وعلا، لأنه هو المتصرف في الكون كله جل وعلا. نعم.
المسألة الخامسة أن النميمة من ذلك،
يعني أنها في حكمه فتلحق به. نعم.
المسألة السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة،
قال بعض الفصاحة، لأن الفصاحة إذا قصد بها نصر الحق وإظهاره وبيانه فإنها محمودة ومطلوبة، وإنما المذموم لبس الحق بالباطل وتغطية الحق وإظهار الباطل، فإذا كان هذا المقصود فهي من هذا النوع، تكون من أنواع السحر. وهذا دليل على أن المؤلف رحمه الله يرى أن الحديث خرج مخرج الذم لا مخرج المدح، فإذن هذه الأمور التي ذكرها ملحقة بالسحر، زجر الطير وكذلك الخطوط في الأرض وكذلك ضرب الحصى والاستدلال بالحصى على الأمور المستقبلة أو الغائبة، وكذلك ضرب الودع والخرز، ومن ذلك ما يسمونه بقراءة الكف أو بقراءة الفنجان البن أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تكون مشابهة لهذا وهي كثيرة، وكلها تكون ملحقة بهذا. ومن ذلك أيضا النميمة، ومن ذلك الفصاحة والبلاغة التي يراد بها إبطال الحق وتغطيته، فهذه أنواع من السحر، لأنها ملحقة به حيث إن ضررها يكون شبيها بالسحر فأعطيت حكمه، حكم السحر. أما حكم الساحر فهو كافر وكذلك يقتل شرعا، واجب أنه يقتل، وهذا لأن دليله خاص، فخرج بخصوص الدليل عن هذه الأحكام التي ذكرت من هذه الأنواع التي ألحقت بالسحر.
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.